أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة ما لو أطلق المضاربة ثم ذيلها، يعني قال خذ هذا المال مضاربة أو قراضا ولي تمام الربح، أو ولي الربح، مش إن الربح بينهما، وهكذا قال خذ هذا المال مضاربة ولك الربح، أو خذه قراضا، بأحد هذه التعابير التي يأتي بلفظ يكون خالصا لوجه مثلا المضاربة، ثم يعقبه بكلام اللي هو بظاهره بمثابة الشرط الذي يكون مخالف مع حكم المضاربة، مع فحوى المضاربة التي مفادها أن الربح يكون بينهما، والذي به خرجنا عن عموم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. هذا اللي يذكر ويبحث فيه البحث، حيث يبحث الماتن في مطلبين. المطلب الأول أن أساس هذه المعاملة بتصح ولا ما بتصح، وإذا صحت فصح بعنوان المضاربة أو لا، مثلا بعنوان البضاعة الإبضاع، مثلا تصح بعنوان القراض اللي هو المضاربة أو لا بعنوان القرض الذي يكون التمليك فيه مع التضمين، يعني يملكه العين لكن مع التضمين بالتضمين في البيع. هذا اللي حينئذ يقع من بحث في البيع، وأنه هل يوجد هنالك تنافي بين أن يذكر مثلا المضاربة أو القراض أو القرض ثم يذيله بشرط أو بما ظاهره ومفاده أنه لا، على خلاف حكم المضاربة بأن تمام الربح للمالك وليس الربح إذن بينهما. يعني رجعنا لقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، فالبحث تارة في أن هذه المعاملة صحيحة ولا لا، وإذا صحت بعنوان المضاربة ولا لا بعنوان البضاعة أو بعنوان القرض. ثم بالنسبة لهذا العامل المسكين في صورة البضاعة، هل يكون حينئذ عمله مضمونا حيث ما له حصة من الناتج، هل يكون عمله مضمونا بأجرة المثل في البين، أو أنه لا يكون قد أقدم على التبرع و المجانية وهتك حرمة عمله في البحث. ويذكر لذلك الصور مرة بين يطلق لفظ المضاربة ويذيله بما ظاهره مسألة البضاعة، أو يطلق لفظ القراض اللي هي المضاربة ويذيله بما ظاهره مسألة القرض، مثلا خذ هذا المال مضاربة ولي تمام الربح، أو خذ هذا المال مضاربة ولك تمام مثلا الربح، لي تمام الربح بضاع وليس مضار، لك تمام الربح، هذا لا يكون إلا على أساس تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، اللي بده يكون المالك الأصل هو العام، وهذا لا يكون إلا على أساس أنه أقرضه رأس المال لكن مع أن يكون ضامنا، يعني تمليك رأس المال بالضمان بالتضمين بالنسبة للبدل المثلي أو القيمي حسب ما يكون رأس المال. هذا اللي يقح إذن من بحث فيه هذا البحث. البعض حاول أن يربطه بأن النسبة مثلاً بين المضاربة والبضاعة وهكذا بين المضاربة والقرض، إنه هو إذن هل هي نسبة التباين أو نسبة العموم المطلق، يعني في هنالك جهة مشتركة فيما بين المضاربة والبضاعة وهناك ما يمتاز بها كل منهما عن الآخر، أو أنه لا بالأساس هنالك تباين بينهما بحسب الماهية والمفهوم في البحث. هذا اللي يقع، هذا الذي ذكره البعض. البعض الآخر قد يربطه هذا الصحيح وهذا اللي أفاده الماتن، أنه ماذا أراد لما أطلق كلمة مثلا خذ هذا المال مضاربة، ماذا أراد من كلمة المضاربة؟ أراد المعنى الحقيقي للمضاربة التي مفادها أن النماء والربح يكون بينهما ويوزع بينهما حسب ما يتشارطا، أو لا أطلق لفظ المضاربة وأراد بها التجارة، يعني خذ هذا المال التجر به، واضح؟ ثم قال له على أن يكون تمام الربح لي في قلبه، يعني ذكر ما يميز التجارة بالمال، طارة على أن يكون تمام الربح للمالك فايد البضاعة، على أن يكون الربح بينهما فايد المضاربة، على أن يكون تمام الربح للعامل، هذا هو التمليك لرأس المال، وبالتالي سوف يكون نماء تابع للمالك لرأس المال، لكن تمليك المالك لرأس المال للعامل على أن يكون العامل ضامنا حينئذ له فيه. فندخل حينئذ في هذه المميزات التي بها تمتاز المضاربة عن البضاعة، تمتاز المضاربة عن القرض. هلأ بالوجدان بين المضاربة والبضاعة، بين المضاربة والبضاعة قطع في قاسم مشترك بينهم. البضاعة الإبضاع في المال اللي هو يكون عملية الاتجار، المضاربة بالمال اللي هو الاتجار أيضا بالمال، يعني الاسترباح والاستفادة، أن يكون حصول النمو والزيادة والحاصل والناتج عن طريق الاتجار وتقليب رأس المال بأوجه التقلبات التجارية في البحث، بحضر بسفر بأي، فمثلا يشتري بأقل يبيع بأزيد، يشتري حيث العرض بيكون حينئذ متواضع فبيشتري بأقل، ثم لما يزداد مثلا العرض والطلب ويكثر الطلب فيبيع بأحد هذه له، أو يشتري من المصدر فيبيع في بلد التسويق في البيع، هذه كلها عوامل. مثلا بيشتري بضاعة الشتاء، لباس الشتاء بيشتري بالصيف وبينتظر وقت الشتاء لحتى يبيعه، أو بالعكس مثلا يشتري ما يصنع مثلا في بلد مثل التوابل كذا مثلا، أو الأدهان مثلا بالهند فيبيعها ببلد آخر، يشتري التمور من هجر ومن بلاد الحجاز فيبيع بلاد الشام، أو يشتري الخضروات وإلى آخره ببلاد الشام فيبيعها، فهذه كلها حينئذ عوامل اللي بتزيد حينئذ بالنسبة وتعطي نمو لرأس المال، واضح؟ فيكون الاسترباح والاستفادة والزيادة والنمو إنما على أساس الاتجار، مناشئ وعوامل الاتجار عوامل حينئذ عديدة في الحاصل من هذا الكلام. هذا قاسم مشترك بين المضاربة والبضاعة. هون في عندك اتجار برأس المال طلبا للزيادة والنمو، وهون في اتجار برأس المال طلبا للزيادة والنمو، بما إذ أنه في باب المضاربة سوف يكون تمام الربح لي، سوف يكون الربح تمام الربح بينه وبين المالك والعام، في البضاعة يكون تمام الربح بالنسبة للمالك فيه. هلا هو في ابتداء أن يقول لا خذ هذا المال بضاعة ويعقبه الربح لي، فيقول له خذ هذا المال بضاعة وما حتى لو ما قال أي شيء، لأنه مفاد البضاعة هو ما يميزها عن المضاربة، يعني أن يكون تمام الربح للمالك فيه. هذا اللي سأعطي ذيك باختياري، في يقدم على هذا العمل على وجه المجانية والتبرع، لا على أن يكون له حصة من الناتج فيكون وكيلا وأذونا في البيوعات والاتجارات في البين، لكن على وجه المجانية والتبرع لا على وجه الضرر. وفي يرفض هذا الشيء، يقول له لا، إما بده يدخل مساهم في حصة من الناتج في البين فرجعنا للمضاربة، أو لا يدخل على أن يكون له أجرة مثل بالنسبة لعمل عمل التجاري والسباحي، عمل محترم له ماليته في البان، فحينئذ يكون له أجرة مثل ذلك العمل. إن لم ينص على الأجرة فيكون له أجرة مثل ذلك العمل في البحث. هذا اللي فحينئذ يقع البحث ابتداء في تحديد الفرق ما بين المضاربة والبضاعة وما بين المضاربة والقرض. هذا اللي بيهمنا نحن، القرض والبضاعة ما حد ما قال له خذه قرضا ولي تمام المال، إذا مما لا معنى محصل له في البين، ولا قال له خذه بضاعة وتمام الربح لك في البين. هذه أيضا معنى غير محصل، لأنه بيرجع هذا إلى التنافي في مقام الإنشاء. إن كان عنده قصد تفصيلي وإرادة جدية لكل من لفظة البضاعة وتمام الربح لك، أو بالعكس لفظة القرض خذه قرضا وتمام الربح لي في البين، هون قطعا يكون في تنافي في مقام إبراز وإنشاء هذه المعاملة في البين. قوله قرضا خذه قرضا يعني ملكه يا قرض، لكن مع الضمان، بالضمان في البين، بالعوض بالعوض الواقع أو بالبدل الواقعي، المثل أو القيمة حسب ما يكون هذا اللي ملكه. وهذا بيقتضي، وبالتالي لما ملكه إياه أقرضه إياه، فملكه إياه مع الضماني، بعدين بده يتجر به، سوف يكون تمام النماء والناتج بالنسبة له الذي استقرض، اللي هو حينئذ العامل. فأن يقول المالك للعامل خذه قرضا يعني تمام الربح لك، على أن يكون الربح لي، الجمع بينهما هو جمع بين المتنافيين، والقصد إليهما تفصيلا قصد إلى المتنافيين، ولذا تكون أساس المعاملة المنشأة باطلة في البيع. لم يعلم أساسها في البيع هل هي قرض أو أنها بضاعة. ليه؟ لأن القرض يعني أن تمام الربح لك، بضاعة يعني أن تمام الربح لي في البيع. وهكذا لو قال له خذه قرضا، خذه قرضا وأعلى أن يكون الربح بيني وبين، ابتداء أنشأ وأراد القرض أن يملكه رأس المال بالضمان في البيت، ثم قال له الربح بيني وبينك مثلا بالمناصفة في البيت. مجرد القرض يعني أنت ملكتك هي، وأنت تكون ضامن لرأس المال. بالمضاربة لا، ما في تمليك لرأس المال، وإنما يكون تسليط للعامل على التصرف والاتجار والاسترباح برأس المال، على أن يكون الناتج فيما بين المالك و يعني بحسب المبدأ فيه في اختلاف بينهما، وبحسب المنتهى سوف يكون هناك اختلاف بينهما. من هنا لا بد أن نحدد مسبقا حينئذ المائز ما بين المضاربة والبضاعة، ما بين المضاربة والقرض. أما بين المضاربة والبضاعة الفرق بينهما بحسب ما تقدم معنا، الفرق بينهما هو أشبه يكون فرق بنحو العام والخاص، يعني في هنالك قاسم مشترك بينهما بين البضاعة والمضاربة. وإذا القاسم المشترك هو الاسترباح برأس المال عن طريق الاتجار وأوجه التقليب التجاري برأس المال، على أن يكون تمام الربح للمالك، هيدي البضاعة، على أن يكون، هذا هو الشرط، الربح بينهما، هذه حينئذ المضاربة. فالنسبة حينئذ بينهما في هنالك جزء يشتركان به، وهنالك حينئذ ما تمتاز به البضاعة عن المضاربة، بأن تمام الربح للمالك هذه البضاعة، الربح بينهما هذه حينئذ المضاربة في البيع. وعليه مهما حاولنا أن نفسر المضاربة في البيع، مهما فسرنا المضاربة، لأنه مر معنا ذكر في عنا أربع تكييفات وتخريجات فقهية بالنسبة للمضاربة، مهما فسرناها فحينئذ هذا لا يغير في جوهر الفرق والمائز بين المضاربة والبضاعة. فسرنا المضاربة بأنها حينئذ هي من العقود العهدية والالتزامية، يعني تمليك في تمليك، تمليك العامل لمنفعة عمله وتسليط العامل للمالك على منفعة عمله، على أن يكون له حصة من الناتج، على أن يملك حصة من الناتج فيه. هذا تخريج وتكييف تقدم معه. والتزم به البعض، وهو تمليك العامل أو بالعكس تمليك المالك في من الطرف، العامل يملك منفعة عمله أو المالك يملك حصة من الناس. كيف عم يملك حصة من الناتج؟ باعتبار أن الناتج تابع في الملكية لملكية الأصل، والمالك الأصل هو المالك، فيكون المالك الناتج العام يملك حصة من الناتج على أن يملك العامل منفعة عمله للمالك بأن يصب عمله الاستربحي والاتجاري في رأس المال في المال. هذا التفسير اللي عليه البعض، واللي تضمن أن المضاربة هي من العقود الالتزامية، التزام في التزام، يملك التزامه بأن يكون حصة من الناتج على أن يملكه التزامه بأن يصب منفعة عمله الاستربحي في رأس المال في المال. هذا تفسير. تفسير الآخر اللي عند العامة في البيت وعليه السيد البروجردي بالذكر وتقدم معنا، وهو أنه شراكة فيما بين الأصلين، اللي تنتج الشراكة فيما بين في الناتج فيه. أي الأصلين؟ الأصل من طرف المالك واضح، المال الأصل من طرف العام اللي هو العام. كيف بده يصير شراكة بين عمل ومال؟ قلنا هنالك أن العمل متمول له ماليته في البيت، لكن العمل إذا بقي عمل، لا يعني إذا بقي بالإنشاء أو فقل بقي بالاستعداد والقوة والقابلية ما إله، وإنما يتمول إذا خرج إلى الفعلية في البيت، فيكون شراكة فيما بينها مالين، مال المالك هو مال بالفعل، ومال العامل إذا أخرجه من القوة والقابلية والاستعداد إلى الفعلية بأن يصب منفعة عمله الاستربحي في رأس المال في البيت. مالك بذل المال، والعامل أيضا بذل المال اللي هو العمل الذي به يخرج هذا المال عن قوته، فيه استعداد لأنه يطلع ناتج جيد في الله إلى الفعلية اللي بيعطينا الناتج. هذه الشراكة في الأصلين هي اللي بتعطي الشراكة حينئذ في الناتج، على أن يكون الناتج حينئذ بينهما. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث اللي مر معكم هو أنه لا، المضاربة هي إذن من المالك للعامل أو من العامل للمالك، من عقود الإذنية، إذن المالك للعامل بأن يصب عمله الاتجاري والاستربحي في رأس المال، لكن لا على وجه المجان والتبرع، وإنما أن يكون مضمونا، لكن لا بمطلق الضمان، وإنما بحصة من الناتج إن كان هنالك ناتج، وهذه الحصة حسب ما يتشارط. أو الإذن من العامل للمالك بأن يستوفي المالك منفعة عمل العامل الاستربحي في رأس المال على أن يكون له حصة مناسبة، مش أن يكون هذا الإذن هكذا مجانا، إنما به. أو التخريج الرابع الأخير اللي هو أنها نحو جعالة في أمر، لكن جعالة بأمر خاص بعمل مخصوص في البين، مو أمر عام إنما أمر خاص وبعمل مخصوص في البين اللي هو الاتجار، مش مطلق عمل. إن اتجرت، إن صبيت عملك الاتجاري والاستربحي في رأس مالي فلك حصة، ويكون الجعل في البين هي عبارة عن حصة من الناتج. هذه التخريجات تقدمت حينئذ معنا. على كل هذه التخريجات والتكييفات الفقهية سوف يكون هنالك جامع مشترك بين المضاربة والبضاعة اللي هو الاتجار برأس المال، وهنالك ما يز يعني هنالك ما يميز البضاعة عن المضاربة. في البضاعة تمام الربح للمالك عملا بقانون التبعية، أما في المضاربة لا، الربح سوف يكون حينئذ بينهما. هذا إذا كنا عم ننظر النسبة فيما بين المضاربة والبضاعة. أما النسبة بين المضاربة والقرض فهنالك تباين واضح، كما سوف يأتي بتعليقات جمع من الفقهاء ومنهم الإمام رحمة الله عليه. ليش؟ لأنه مهما فسرت المضاربة بأحد هذه الأوجه الأربعة في البين، الفرق بين المضاربة والقرض الفرق واضح، لأنه على التفسير الأول مش عبي ملكه، ما عبي ملكه رأس المال، وإنما عبي ملكه منفعة العمل على أن يكون حصة من الناتج، واضح. أو يأذن المالك أو يسلط المالك العامل على التصرفات الناقلة للوضعية في رأس المال على أن يكون على أن يلتزم المالك بأن يكون للعامل حصة من الناتج في المال، أو مسألة الشركة في الأصل هي عبارة عن المال والعمل على أن يكون بينهما شركة حينئذ في الناتج فيها. وهكذا على التفسير الثالث والتفسير الرابع. على كل هذه التفسير شيء منها ما تضمن أن يكون تمليك لرأس المال للطرف المقابل أعني العامل، بل على كل هذه التفسير سواء كان هنالك مباينة ومغايرة بين حقيقة المضاربة مثلا والبضاعة وكذلك بين المضاربة والقرض، على كل هذه التفسير لا يتضمن شيء منها حتى على تفسير المضاربة أنها التزام في التزام. ما في عندنا تضمين وتمليك عفوا لرأس المال للعامل، بل سوف يبقى رأس المال على ملك المالك في أمره. وهذه نقطة جوهرية في الفرق بين المضاربة والقرض. ليش؟ لأنه بالقرض أنت عم تملكه حينئذ رأس المال، أما بالبضاعة لا، رأس المال ما زال على ملكك في البنك، وإنما تأذن له بأن يصب عمله الاسترباحي في رأس المال في البنك. فالفرق بينهما حينئذ واضح، المباينة من رأس بينهما واضحة بلا فرق بين كل التفسيرات الأربعة التي وردت بالنسبة لحقيقة المضاربة في البنك. فإن على كل هذه التفسيرات الأربعة شيء منها لا يتضمن تمليك العامل رأس المال، واضح، وإنما يبقى رأس المال على ملك المالك، ويكون للعامل حصة حينئذ من الناتج، إما التزاما أو لا، لأنه مقابل أن تصب عملك الاستربحي فيكون لك بهذه الكيفية. يعني سواء كانت المضاربة نحو معاوضة بين العمل الاستربحي وحصة من الناتج، أو كانت لا إذن بصب العمل الاستربحي في رأس المال على أن يكون حصة من الناتج، أو لا بنحو الجعالة، على كل هذه التفاسير شيء منها لا يتضمن تمليك المالك للعامل رأس المال، بل يبقى رأس المال على ملك المالك فيها. وهذا بخلاف القرض. القرض ابتداء التمليك لكن بالضمان. الضمان بأي شيء؟ مش بحصن الناتج، لا، الضمان ضمان لكل رأس المال، عم يملك رأس المال، يخرج رأس المال هذا بخصوصيته الشخصية، خصوصيته المثلية بخصوصات القيمية عن ملكه، لكن بالضمان بأن يضمن ببدله المثلي أو القيمي حينئذ في البين. هذا اللي تقطع. طيب، والفرق وجوهر الفرق بينهما واضح. بالمضاربة سوف يبقى تمام رأس المال على ملك المالك، العامل بس قدم عمله، قرب المسافة ما بين رأس المال اللي هو على ملك المالك وما بين حينئذ الناتج. لما كان تقريب المسافة بينهما واستخراج الناتج من رأس المال نتيجة التقلب في رأس المال بأوجه التجارات في البين، حصل عندنا حينئذ الناتج. هذا الناتج لولا أدلة المضاربة لكان تابعا في الملكية لملكية الأصل اللي هو عبارة عن المالك في البين. أدلة المضاربة هي التي أخرجتنا عن عموم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وقلنا بأن النماء يكون موزع ومتصل بينهما بين المالك والعامل. المالك اللي بيده المقتضي اللي هو رأس المال اللي هو السبب، والعامل الذي بيده حينئذٍ الشرط اللي هو عبارة عن العمل، والذي أخرج ذلك المقتضي عن اقتضائه وكتب له حينئذٍ الفعلية في يلمه. هذا ليتقدم عنه. هذا إنما بيتم بناء على أن رأس المال يبقى على ملك المالك ولا يخرج. إذا خرج العامل يخرج فقط وفقط منه أذن له بأن يصب عمله الاستربحي، أما رأس المال لا، يبقى على ملك المال. لذا لو صار هنالك تلف بالنسبة لرأس المال يكون من كيس من؟ قطع من كيس المال، إلا إذا كان هنالك تفريط من العامل ومخالفة العامل لشرط المالك كما تقدم معه، وإلا ابتداء أن يكون تلف في ملك المالك في البين، طالما أن العامل مأذون من المالك بهذا المطلب. وعلى هذا حينئذ الأساس الفرق الجوهري والفرق بنحو التباين، هذا البدن الفرق بنحو التباين بين المضاربة والقرض واضح. هم في تمليك بالضمان بالمضاربة، عفوا بالنسبة للقرض تمليك بالضمان، وتعب ملك الضمان صار رأس المال ملك للعامل. إذا اتجر العامل برأس المال الناتج لمن لح يكون؟ قطعا بالنسبة للعامل في البين بقانون التبعية، ولا شيء منه للمالك. نعم، الشيء الذي للمالك هو بدل رأس المال بدل القيمة أو المثلية. ليش؟ لأنه في قرض والقرض مضمون حينئذ في البدل المثلي أو القيمي. هذا هو معنى التمليك بالضمان في المال. واضح. وأما المضاربة لا، ما أخرج شيء من كيسه وجيبه وأضخمه في جيب العامل، وإنما أبقى ذلك على رأس المال على ملكه، وأذن العامل بصب عمله الاستباحي في رأس المال على أن يكون له حصة حينئذ من الناتج. فماهية الفرق حينئذ بينهما واضح. بعد هذا الإسهاب في توضيح الفرق بين المضاربة والقرض، بين المضاربة والبضاعة، ندخل حينئذ للبحث. أولا نذكر الصورتين المال. صورة ما لو قال خذ هذا المال بضاعة وتمام الربح لي، إنه وقت قال له مضاربة شو معناته؟ إنه الربح بينهما. قال له وتمام الربح لي، بيرجعه إلى البضاعة حينئذ في البيع. هل هذا المعاملة تكون معاملة صحيحة أو فاسد؟ وإذا صحت تصح على أساس أنها مضاربة أو لا على أساس أنها بضاعة في البيع. في هذه الصورة الأولى حيث قلنا مهما شو ما فسرت المضاربة من عقود المعاوضة، معاوضة على العمل بحصة من الناتج في البيع، يملك منفعة العمل عنه يملك حصة من الناتج، أنها شراكة في الأصلين فيكون شراكة في ثمرة الأصلين وفي ناتج الأصلين، أنها من العقود الإذنية أو أنها أمر خاص نحو جعالة بأمن خاص بعمل مخصوص اللي هو التجارة، على كل هذه حينئذ التفسير في البين البضاعة والمضاربة بيشتركوا أنه كنوا مناعة بالتجارة. خذ هذا المال مضاربة وخذ هذا المال بضاعة على كلا التقديرين، يعني أن المال هو باق على ملكي ولم يخرج عن ملكي في البين، وإنما لك أن تتاجر وتصب العمل التجاري برأس المال بفارقة تمام الربح لي هذه البضاعة، الربح بيني وبينك يا المضار. لما قال خذ هذا المال، لو قال خذ هذا المال بضاعة تمام الربح لي واضح، بل حتى لو ما قال له تمام الربح لي الأمر سوف يكون واضحا في الربح. وهكذا قال خذه مثلا مضاربة والربح بيني وبينك، قال أو ما قال في الربح يكون الأمر واضح. غايته بده يقول والربح بيني وبينك حسب التشارط اللي بيكون بينهما، لا يكون النصف بالنصف، قد يكون ثلث بثلثين، ربع ثلث ربع وإلى آخره. فيكون التحديد على أساس هذه النقطة ليس أكثر، ولا مجرد قال له مضاربة واضح أن الربح بينهما بالتشارك، لكن بالتساوي والثلثين بثلث إلى آخره حسب ما يكون هنالك. إن لم يكن هنالك قرينة فحينئذ يعمل على أساس المناصفة في الربح. فلما قال لا خذ هذا المال مضاربة يعني على أن يكون الربح بيني وبينك، ثم أعقبه بشرط أو بلفظ ندى، وهو أن على أن يكون الربح لي في البنك، جاء بلفظة المضاربة ثم أعقبه بما يرد إلى البضاعة في البنك، أن البضاعة تمام الربح لي، المضاربة الربح بيني وبينك. فحينئذ بأيه ما يؤخذ؟ يؤخذ بكلمة المضاربة فيكون الربح بينهما، أو يؤخذ بكلمة الربح لي فيكون حينئذ بضاعة في البيع. هذا اللي يعني تكون الربح لي قرين على أن المراد بالمضاربة هي البضاعة، أو لا كلمة المضاربة تكون هي التي يؤخذ بها، وأما كلمة الربح لي بتكون حشو في البيع على تقدير أو تقدير آخر توجب فساد المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة لا يكون الربح لي، إنما الربح يكون بيني وبينك في البيع. هذا اللي حينئذ يقع من بحث في البيع. هلأ قلنا فيما سبق حيث أن النسبة بين المضاربة والبضاعة مهما فسرنا المضاربة من عقود المعاوضة أو من عقود الإذنية وإلى آخره، أن النسبة بينها نسبة العموم والخصوص، يعني في جهة في قاسم مشترك وليست نسبة التباين. فحينئذ لما قال خذ هذا المال بضاعة إذا مضاربة يعني تجر بهذا المال، إذا القدر المتيقن في البيع. ممكن بده يرجع يوضح. والربح بيني وبينك، كان المقصود به حينئذ شو؟ أن الربح بالمناصف. الربح بيني وبينك على أن يكون لك الربع لثلاث ارباع أو ثلثين بثلث والآخر بحسب ما يتشاط، حيث لم يوضح ذلك وإنما وضح بكلام آخر. والربح لي، يعني كأنه عم يقول له تاجر بهذا المال، تاجر بهذا المال ويكون الربح لي في قلبه، يعني قصد من رأس البضاعة. وحيث أن المضاربة والبضاعة والقرض ليست حينئذ من العقود التي ألفاظها توقيفية في قلبه، إذا أشرنا له بمعنى يمكن مثلا تجي تعبر مثلا بالنسبة للإجارة، تجي تقول له بعتك منفعة الدار لمدة سنة بكذا بثمن كذا، فيك تعبر بها التعبير. ومر روايات في باب الإجارة التعبير عن النقل اللازم في باب الإجارة بكلمة مثلا البيع، وقلنا في محل أنه إذا لا بأس فيه لأن الفارق بين الإجارة والبيع مرمى، هونيك تملك منفعة تملك حينئذ عين، منفعة عمل أو منفعة عين هون لا بتملك العين حينئذ في شباب البيع. ومع ذلك تأتي في الإجارة وتقول بعتك مش ملكتك، لو جاء بكلمة التمليك وقاصر مشترك بين البيع والإجارة. إن كان المملك المنفعة سواء العين أو العمل تلك الإجارة، إن كان المملك العين يمكن ذلك ابتداء قال له بعتك منفعة الدار لمدة سنة مثلا، أو بعتك منفعة العبد مش العبد، بعتك منفعة العبد لمدة مثلا سنة بكذا. واضح هون لا شك ولا إشكال أنه أطلقت لفظة البيع وأريد الإجارة، ما حد ادعى أنه يكون في البيع تمليك للمنفعة، وإنما هو بملك العين وبتبع تمليك العين يكون هنالك ملكية للمنفعة في البيع. وإلا ابتداء لا يكون مصب الإجارة، لا يكون مصب البيع وتمليك المنفعة، إذا كما تقدم. وجوابه مر معكم وهو أن مش العقود ألفاظ المعاملات مش ألفاظ طبعا. يعني البيع خالص لوجه البيع، لفظة البيع خالص لوجه البيع، ولا يجوز شرعا وقانونا أن تستعمل مثلا مكان الإيجار أو بالعكس لا. وهكذا بما في ذلك مسألة المضاربة في البيع، لفظة المضاربة مش خالصة لوجه المضاربة، لفظة البضاعة ليست خالصة لوجه البضاعة، فيك تستعمل المضاربة والمقصود بها إنما هو البضاعة، وهكذا بالنسبة للعكس. وهذا ما يتبين من خلال طيات كلامه فيها، هذا اللي ينبغي وهذا اللي تقتضيه القواعد. فلما قال خذ هذا المال مضاربة يعني تاجر بهذا المال، هذا وهالمقدار تاجر بهذا المال، يعني هذا المقدار الجامع ما بين المضاربة والبضاعة. ثم أعقب ذلك وفسره بقرينتين، جاء له بشرط فسر ذلك على أن يكون تمام الربح له، يعني تجر بهذا المال تمام اللي هو عبارة أخرى عن البضاعة فيها، على أن يكون الربح لي ولك في البيع، هذا اللي بيدخل في المضاربة. فحينئذ لم يأتي بما ينافي لفظة المضاربة. نعم المعهود في المضاربة أن الربح بينهما، لما قال على أن يكون الربح لي ليس هذا قصدا وشرطا منافيا لما قصده أولا، طالما أن لفظة المضاربة مثل لفظة البضاعة هم فيك عم تستعملها بالنسبة للعمل الاستربحي الاتجار برأس المال، كذلك أيضا عم تستعملها بالنسبة للعمل الاتجاري فيه الذي يوضحها ويميزها ما يردف ما يأتي به من قرينة، ما يأتي به من شرط مفسر حينئذ لذلك. لما قال خذ هذا المال مضاربة والربح لي، ما يرجعنا للبضاعة، غايته عبر عن البضاعة ملفظة المضاربة، إذا حينئذ لا بأس به فيه يعني. إذا الذي تقتضيه القاعدة المادة القدس سره لا. قال لما قلنا مضاربة يعني الربح بيني وبينه، ثم قال الربح لي، فجاء حينئذ بشرط زيل كلامه بشرط، ذلك الشرط منافيا حينئذ لما قصده أولا للمضارع، فيكون جاء يكون هنالك القصد إلى المتنافيين. ليش؟ لأنه أحد الأمرين أنه المضاربة والبضاعة متنافيان بأي شيء، متنافيان بالنسبة للأثر والنتيجة. بالمضاربة تمام الربح مش لي، تمام الربح بيني وبين، بالبضاعة تمام الربح لي. لما قال له مضاربة يعني الربح بيني وبين، لما قال على أن يكون الربح لي فيكون الربح لي مع المضاربة، الربح لي والربح بيني وبينه كده، إذا التنافي الذي يوجب مطلقها مضاربة فيها. ولا تقع حينئذ بضاعة لأنه لم يكن هنالك قصد إلى البضاعة، فتكون معاملة فاسدة فيها. هذا هو المنشأ عند المهدي. هذا الكلام له تعقيب وتذييل. والمطلب الآخر اللي هو المهم في قلبه أنه يكون له أجر مثل عمله أو لا يكون قد أقدم على التبرع في قلبه. إذا التبرع والنشر كلمة المضارب ما فيها تبرع، فيها ضمان لعمله بحصة من الناتج. نعم في قوله والربح لي، الربح لي هذه التي يكون منشأ لأن يكون عمله غير مضمون، لا بحصة من الناتج من قال الربح لي، ولا بالأجرة لأنها هي وقت قال الربح لي يعني هي بضاعة في البيت على ما سوف يأتي. الحمد لله.